هذه رسالة لعلها تتعلق أيضا بهذا الموضوع وقريب منه، وهي رسالتنا العلمية التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا العلمية التاسعة ضمن هذه الدورة العلمية 52 والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلة في اعتكاف رمضان لعام 1434، بعنوان الموقف الصحيح من أهل البدع. وهذه الرسالة عبارة عن سؤال وجه للشيخ ربيع بن هادي، تم تفريغه من شريطه. سئل الشيخ حفظه الله وأطال في عمره على طاعته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، شيخنا حفظكم الله، لا يخفاكم ما للجليس من أثر على جليسه سواء كان خيرا أو شرا، ولقد وقع بعض إخواننا السلفيين في هذه الأيام في مخالطة بعض المخالفين للمنهج السلفي على سبيل الصحبة وتوافق الطبع، فتجد أن هذا الأخ أقل ما يصاب به هو التبلد تجاه الأفكار المخالفة للعقيدة السلفية، ويشمئز من ذكر القضايا المنهجية. كل شيء يقول لك إيه، منهج، ما فعل المنهج، ما عندكم إلا المنهج، ما في موضوعات أخرى. فنريد منكم حفظكم الله، حتى قال بعضهم ما الدليل على المنهج أصلا، ما الدليل على كلمة منهج، ما الدليل على كلمة منهج؟ هذا يسأل عن الدليل عن الدين، ما الدليل على الدين، ما الدليل على السنة، ما الدليل على القرآن؟ فنريد منكم حفظكم الله تعالى ذكر كلمة تربوية سلفية تبين خطورة مخالطة هؤلاء، وذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في تبيين خطورة ذلك، وذكر أمثلة من التاريخ تبين تحول بعض أهل السنة إلى البدعة بسبب مماشاة أهل الأهواء. بارك الله في عمركم وعلمكم وجزاكم الله خير. يبقى هذا سؤال عن إيه؟ عن المخالطة، مخالطة أهل الأهواء والبدع. وأنا على السنة مثلا، ولكن لي أصحاب، لي رفقاء، لي مجلس أأنس به، زملائي في العمل، زملائي في كذا، طيب أعمل، ما هي الحدود التي أتعامل معهم بها في هذا وغير ذلك؟ فأجاب حفظه الله بقوله بعد الحمد والمقدمة، فإجابة على هذا السؤال أقول إن هذه المسألة مهمة جدا وشأنها خطير، ولا تهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام، وخاصة ما يتعلق بالعقائد، وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحرافات وجلساء السوء بالذات، ففيما بينوه الشفاء والكفاية لمن أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار. لقد اهتم بهذا الموضوع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم علما وعملا وتطبيقا، رضوان الله عليهم. فما علينا إن كنا نريد النجاة إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية، عقائدها ومناهجها ومقاصدها ومراميها، فقدموا النصح والبيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة فعلا. في القرآن تقرؤون قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فبين الله في هذه الآية واقع وحال أهل الزيغ والأهواء، وأنهم يتقصدون الشر للأمة ويتقصدون لهم الفتن. أهل الأهواء يتقصدون الشر لهذه الأمة ويتقصدون لهم الفتن، فبيئاتهم الفتن، لأن نواياهم ليست بسليمة، وإن وجد عند بعضهم من نوايا سليمة فإنها محرومة من الاتباع، وليس العمل على نية خالية من اتباع، بل على نية يوافقها اتباع. وهؤلاء أهل الأهواء قلوبهم مريضة، ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم، لأنه كما يقال في المثل كلما عمت هانت، يعني المصيبة إذا عمت هانت. لما أنا مثلا يموت لي ولد كان ذاهب إلى مثلا كفر الشيخ في حادث ولد تكون صعبة، لكن لو مات وتبيس فيه 50 تهون عليه، فإذا عمت هانت. وفي المثل العامي قطع ذنب الثعلب فقطع أذنب الآخرين. وقد قال تبارك وتعالى في الكفار: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ما أنكم كافرين. ويود الكفار والنصارى واليهود والمسلمين أن يرتدوا عن دينهم، ولأهل البدع نصيب كبير من هذا القصد السيء ومن إرادة السوء لأهل الخير، ومن هنا يجب الحذر منهم غاية الحذر. قد نبهنا الله في هذه الآية التي ذكرناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة، يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف بهم عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال، وما هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات، وهم يريدون السوء لمن يثق فيهم ولمن يجالسهم ويخالطهم. ولهذا نراهم أو تراهم يسلكون شتى المسالك لصد أهل الحق، ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق، فلهم طرق قد برعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم، فتجده لا يعلم كيف يتوضأ، ولكنه يجد عرض الشبه والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق، كالذين يجلسون على الشبكات العنكبوتية. قد ترى بعضهم حليقا، وقد ترى بعضهم لم يدرس من الإسلام شيئا، لكنه مع ذلك يعرض شبهة ويتطاول أسلوبا وكلاما، ويملأ هذه الشبكة بالكلام وهو لم يتعلم، بل قد لا يعرف حقيقة فعلا كيف يتوضأ وكيف يصلي. قد تجده يجيد هذا إجادة عظيمة والعياذ بالله، ونسأل الله أن ينقذهم أي الشباب من هذه المسالك الشيطانية، نسأل الله وننجي شبابنا من خطر هذه الشبكة العنكبوتية وانحراف المنحرفين فيها وعندها، وأن ينقذهم من أسباب الهلاك. الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية لما تلاها قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. أي إنسان يقدم اعتقادا على استدلال، أي إنسان يبتر الاستدلال فيأخذ نصا ويترك نصا، فاعلموا أن هذا من أصحاب الشبه الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ولهذا العلماء نبهوا على أنه سبق زيغ القلب اتباع المتشابه، فبسبب زيغ القلب اتبع المتشابه، ليس اتباع المتشابه سبب زيغ القلب. ما يلجأ إلى المتشابه إلا من زاغ قلبه، فيكون الخوارج زائغ القلب، ويكون الجهمية زائغ القلب، ويكون غلاة التبديع زائغ القلب. فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتتبعون المتشابهات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس. فمن علامة أهل البدع ومن علامة أهل الزيغ أنهم لا يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات، وإنما يتعلقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به لدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية، فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون به ويضلون الناس. وعلى هذه الشاكلة أهل البدع في كل زمان ومكان مهما كان نوع بدعتهم، ولا تحتقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا، فإن هذه مسالكهم. يفتن ويزيغ ويريد أن يفتن الناس ويزيغون مثل زيغه وينحرفون مثل انحرافه ويريد أن يفتن الناس ويزيغون مثل زيغه وينحرفون مثل انحرافه ويفتنون مثل فتنته والعياذ بالله. فأنت ترى الآية بيّنت حالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حالهم وحذر منهم. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى بعد توبتهم وهم لم يركضوا بهذه فتنة ولم يتحركوا بها، بل تابوا وندموا واعترفوا، ومع ذلك لما وقعوا فيه من المخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم متهمون في هذه الحال وقد يكونون متهمين بالنفاق. انتبه، شوف، أولا صحابة ليسوا أناسا مجهولين، ثانيا خطأهم معصية وليس بدعة، ثالثا تابوا وأظهروا التوبة لكن بقيت براءة الله لهم، رابعا ما كانوا دعاة إلى هذه المخالفة، يعني صحابة ومعصية وليس دعاة له وندم وتاب، ومع ذلك أمر الصحابة بالهجران، فما باله بالمبتدع الداعي إلى بدعته المناضل عنها الراد على أهل السنة المصنف في هذه البدعة، كيف بهم؟ فإحسان الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالف لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين لعن الله فاحذروه. ما قال أحسن: رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين لعن الله فاحذروهم. ما قال أحسن بهم، ما قال لعل ولعل. لعل هذه لما يكون أنت لك محمل، حينما تكون من أهل السنة المناضلين وأخطأت في بعض الاستدلالات هذا ممكن نقول لعل، أما من عرف بالصد عن السنة والدعوة إلى البدعة كيف تحسن الظن به؟ ما قال أحسن بهم الظن، كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء: أنتم تتكلمون عن النوايا، أنتم تتكلمون عن المقاصد. يا أخي إذا رأينا عندك شبه وضلالات أنت متهم، الله حذرنا منك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا منك، كيف لا نحذر منك؟ كيف نحسن بك الظن وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لماذا ما أحسن الظن بهؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعذر من الأعذار؟ هو يقصد يعني لماذا ما أحسن الظن فكلمهم، لكن النبي يحسن بهم الظن، طبعا يحسن الظن بالصحابة رضوان الله عليهم، يحسن بهم الظن، لكن هذا أمر لابد أن نتوقف فيه حتى تظهر البراءة من الله عز وجل. ولهذا قال النبي: أما أنتم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم صادقون، فحتى يأذن الله فيكم. لكن قصد الشيخ هنا يعني ما أحسن حسن الظن الذي ترتب عليه مخالفة النص وليظهر منهم المخالفة فيقول: ولو كانت لا نهجرهم، وإلا فنحن نحسن الظن بكعب بن مالك وصاحبيه بدري وتابوا وأنابوا. ولهذا النبي قال في كما في الصحيحين: هؤلاء الذين صدقوا أما أنتم فصدقتم، فماذا؟ فحتى يأذن الله فيكم. وتخلفوا العذر من أعذار وبينوا، وهو لسبب من الأسباب، ما نقول عذر من الأعذار، بيّنوا الحقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي، فقال: أما هؤلاء فقد صدقوا. ولكن نكل أمرهم إلى الله. نعم، ولكن نكل أمرهم إلى الله عز وجل، وحتى يقضي الله فيما أراد سبحانه وتعالى. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرانهم إلى 40 يوما، من وبعد 40 يوما يرسل لهم الرسل أن يعتزلوا نساءهم. هجرهم المجتمع برمته، ما كان يكلمهم أحد أبدا، بقي معهم زوجاتهم يعطفن عليهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزال نسائه. أمر الله الرحيم الرؤوف، ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء بمثل هذه المعاملة. فالحذر من أهل البدع، فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم. والتساؤل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم هو بداية في طريق الضلال والانحراف. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. ومن أظلم من أهل البدع، أهل البدع شر من الفساق وأهل المعاصي. ولهذا يقول فقيه البصرة وعاقلهم سلام بن أبي مطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد عابد زاهد لكن مبتدع ضال رأس الاعتزال، والحجاج فاجر سفاك مجرم. يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج اللي فيها من القتل قتل صحابة وقتل تابعين، قتل الصحابة مثل عبد الله بن الزبير، وقتل من التابعين مثل سعيد بن جبير، وعمرو بن عبيد ما قتل أحدا من هؤلاء، ومع ذلك يقول تمنى أن يلقى الله يرحمك الله بصحيفة الحجاج. يرى أنه لو خير بين الصحيفتين لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج السفاك الظالم الفاجر. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة أوج لها يصفها بأنها شر الأمور، كما في حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يعلو صوته ويحمر وجهه، كان منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ويتدخل في قوله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهؤلاء أتباع أهل البدع، مهما كان هذه البدع تتناولهم مثل هذه الآيات. لماذا؟ لأنهم يقدمون طاعة أمرائهم وسادتهم وقادتهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. وكثير من هو سيلقى الله بهذه الإجابة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، اتبعنا أمراء الجماعات واتبعنا هؤلاء فأضلون السبيل، ربنا أتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. كثير منهم، لا أقول كلهم، كثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة، خاصة من يتبع هواه في محاربة الحق والرضا بالباطل، بل الدعوة إلى الباطل وتشويه الحق، كما يجري من كثير من الناس في هذه الأيام. تراهم يلبسون مسوح الإسلام بل مسوح السلفية، وهم أشد الناس حربا على السلفية وأهلها، لأنه لا يمكن يطعن في السلفية بحق بقوة، لا يطعن في السلفية بقوة إلا من كان يتزيى بزيه ثم يأتي بقى يلبس كأصحاب الموازنات. تجد كتابا بأكمله نقولات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن القرآن ومن السنة وإلى آخره، زي ما فعل المأربي. ولهذا لما جلست معه قلت: أنت تكلمت كثيرا كثيرا، والمسألة عنوانها بسيط جدا، لأن كل هذا الكلام لا خلاف فيه أصلا، ليس في محل النزال. فقلت له: عنوان هو عند الحكم على صاحب البدعة نذكر حسنته، فنقول عمرو بن عبيد معتزلي عابد، هذا هو محل المسألة أصلا. أما الذي جئت به أنا عند آيات أضعاف: لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين خلوا إن نصارى، ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومن من أن تأمنوا بدرجة لا يؤديه إليك. السؤال: الرجل من أهل البدعة عند الحكم عليه نذكر له حسنة فنقول عمرو بن عبيد معتزل عابد أم لا؟ فصار يتكلم كلاما طويلا. في الليلة الثانية قال لا هذا ما فيها خلاف. طيب إذا لماذا كان الكلام؟ فلا يطعن في أهل السنة إلا من يلبس مسوح الإيه؟ السنة وبعدين يلج منها بعد ذلك، زي اللي بيحذر من الخوارج بيحذر من كذا، كلام جميل بيحذر من الخوارج ثم يسقط الكلام على أهل السنة فيظن الناس أن تلك غير على إيه؟ أن هذه غير على السنة. قال فالذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولاحقهم كيف يحسن الظن ويركن إلى أهل الباطل؟ إن قلت كتاب الله فهو عليك، وإن قلت سنة رسول الله فيها حجة عليك، إن قلت أئمة الإسلام فمواقفهم معروفة ومدوناتهم وتآلفهم معروفة في مجافاة أهل البدع وبغضهم والتحذير منهم، ولا سيما أئمة السنة كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانين وأبي حاتم وأبي زرعة أئمة الإسلام وجبال السنة وهم قدوة الأمة، فمن لا يقتدي بهؤلاء ويحيد عن سبيلهم فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان ويركض في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. الآن هات موقف الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام ممن يصب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي وانفق أحدكم مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني الصحابة فوق القمم، ما هم قمم بل فوق القمم، يعني هم بعد الأنبياء مباشرة. لماذا تسبهم؟ لماذا تسب أحدا منهم وأنت لو جئت بأعمال الخير كلها وانفقت جبال الذهب كلها، لو صارت جبال الدنيا مثل جبل أحد ذهبا وانفقته ما بلغت مد أحدهم ولا نصيف، أو ما بلغت مد أحدهم ولا نصيف، فكيف تسبهم والرسول صلى الله عليه وسلم يلعن من يسب أحدا من أصحابه؟ ثم تجد هؤلاء الضالين لا يغضبون لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ويلك إن انتقدت إماما من أئمة الضلال السابين الأنبياء والصحابة والقائلين بالحلول ووحدة الوجود، يبغضونك ويحاربونك من أجل هذا الضال لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ضلال، وأي ضلال؟ كثير منهم يزعمون أنهم من أهل السنة وهذا واقعهم وهذا حالهم، فأي احترام عندهم للسنة؟ وقد أهين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصروهم، ومن كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيدتهم بمنهج الموازنات ويسمونه بمنهج العدل والإنصاف، وهذا ما عليه من يتسمى بالسلفية وتزيى بزيها في العالم الإسلامي كله من أهل مصر ومن أهل الشام ومن أهل اليمن ومن أهل المغرب ومن أهل السعودية، الجميع متفق على هذه القاعدة، رفع شعار العدل والإنصاف، مع أنك لا ترى عندهم موازنات معك، ما ترى عندهم موازنات إيه؟ معك. يعني ما يستعملون ما يقول مثلا لا لا للشيخ فلان لا له حسنات وسيئات، وحتى لو احنا خلفنا الشيخ فلان في مسألة الخروج والمظاهرات وكذا إلا أنهم من أهل السنة ويدعون إليها ومن أهل الفضل. أبدا، أول ما تجلس معه اوعى تجلس مع هؤلاء، اوعى تذهب إلى هؤلاء. طيب فين الموازنات؟ فين الموازنات؟ فهذه ثياب يفصلونها على مقاسهم فقط، لا يجوز أن يتعد يلبس هذه الثياب غيرهم، غيرهم زي وحيد عبد السلام يطوف الدنيا فيبرر ويعلل وكل شيء وكذا، أما إذا أتى عندك أبدا. ولعلكم سمعتم عن المحاضرة التي سئل فيها عن الصوفية وسئل فيها عن المداخيلة، ماذا قال هنا وماذا قال هنا؟ قال يا جماعة الصوفية قوم يحبون الله ورسوله، يا جماعة دول بيحبوا الله ورسوله نرفق بهم ونفعل وكذا، هو بيقول يا حسين
تعال أنت بجواره وقول له يا رب الحسين.
طيب والمداخلة؟ لا المداخلة دول لا تقف معهم لا تجلس معهم، هؤلاء يبدعون العلماء، هؤلاء. طيب المداخلة دول على أي تفسير لكم له عندكم لا يقولون مدد يا حسين؟ يعني أنتم مجمعون على أنه لا المداخلة اللي هم نحتون طبعا ولا مداخلة طبعا، على أن المداخلة قوم غلاة في التجريح فقط، ده اللي عندهم، إنما هم عندهم نصرة سنة وعندهم علم وعندهم كذا زي ما بيقول أبو الحسن. لكن إيه إشكالهم؟ غلاة في التجريح، مثلا يعني يجي مثلا الخطأ يجعله بدعة. طيب لنفترض أن هذا خطأ، مثلا نفترض حملتهم الغيرة على السنة فقالوا، ده نفترض هو ليس كذلك، أفيكون هذا الخطأ موجبا للهجران وموجبا للتعذير؟ ولا يكون الصوفية ممن يحذر منهم وكذا؟ ولذا نحن سألناه أسئلة مباشرة، قلنا لنفترض أن المداخل دول قوم شر، لكن ليسوا أشر من الإخوان ومن الصوفية ومن الشيعة ومن الجهاديين ومن التكفيريين، فهل رددت على هؤلاء كما رددت على المداخلة؟ الإنصاف يقتضي كده؟ هو أنا بسيب حد دلوقتي؟ أنا بتكلم في الإخوان وسيب التبليغ؟ أنا بتكلم في التبليغ وسيب بتوع اسكندرية؟ أنا بتكلم في بتوع اسكندرية وسيب الحزب المستقل حسان وخلافه؟ لا، كله. ليه؟ لأنك لا تحارب أشخاصا ولا تحذر من أشخاص لذواتهم، إنما أنت تحارب انحرافا وبعدا، فحيثما كان الانحراف والبعد فتم التحذير. لكن أنا الآن لما أحذر من جماعة وهناك جماعة أشد منها لا أحذر منها، هذا لله؟ هل هذا يكون لله؟ زي بعض إخواننا اللي هم إيه يقولك إحنا مع كل الناس، وتراهم مع طائفة واحدة بس ليس مع كل الناس، هناك مشايخنا وأخطأوا ما نسيبهمش ولا تراه يحضر لك درسا. لكن إن أردت أن تكلمه يقول لك لا الشيخ هشام من مشايخنا والشيخ فلان من مشايخنا، لكن لماذا تحضر له ولا تحضر لنا؟ إنما هو ضر رماد، ضر إيه؟ رماد. قال فأي احترام من عندهم السنة وقد أهين أصحاب رسول الله فلم ينصروهم، ومن كذبهم فجرهم أنهم رفعوا عقيدتهم بمنهج الموازنات ويسمونه بمنهج العدل والإنصاف، لماذا طيب لا تنصفون الصحابة؟ هذا سيد قطب، سيد قطب هذا جعل الله الصحابة ابتلاء له حتى يفضح، وجعل الله سيد قطب لمدعي السلفية ابتلاء حتى يفضح به، فمباشرة عايز تختبر أي واحد من دعاة السلفية الذين يزعمون السلفية؟ تعالى جنبه قول له ايه رأيك في سيد قطب وحسن البنا ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ؟ هيقولك انت مين؟ انت من؟ احد اخوانكم معتكف معانا دلوقتي؟ بلغ شيخ كان في اعتكاف اول يوم عند احد هؤلاء، نسأل الله ان يغفر الله طبعا، لماذا يذهب اصلا الى احد هؤلاء؟ والاخ الظاهر بيتكلم مع اخ جنبه في جماعة الاخوان، وبلغ الامر الى مين؟ الى شيخ الاعتكاف. قال له لا، الكلام ده ليس ايه هنا، ليس عندنا هذا الكلام. طيب ماشي، ممكن تنبه بلاش تكلموا مع بعض. ليه؟ لانني ساتكلم انا، ما في مشكلة يا يوسف يا محمد يا ابراهيم يا جماعة، محدش يتكلم في الموضوعات دي، اتركوا الكلام لي انا، انا مقصر في حاجة يا جماعة، فاتركوا الكلام لي. ماشي، ليه؟ لان الكلام من الشيخ قد يكون موزونا، الشيخ يعطي حباية الصبح وحباية الظهر وحباية اخر النهار، او ممكن يقضي حبايتين مع بعض بعد الظهر وخلاص، لكن انت ممكن تيجي عند واحد وتديله ايه زجاجة الدواء على طول كلها مرة واحدة، لا الشيخ هيعطي حبة هنا حبة هنا. ايوه انت بقى 3 ايام معايا على 3 حبات خلاص، أنا نبدأ من أصلك نديك حبة واحدة في اليوم، حبة واحدة في اليوم يمشي الحال، لكن ألا يحصل شيء مطلقا هذا لا. فالواجب التناصح، وهذا أشد ما يجب فيه التناصح يا إخوان. ونحن نعلم أن الصائم إذا صام فليصم سمعه وليصم بصره، لكن هذا أفضل من الصيام وأفضل من نافلة الصيام والصلاة والحج وكل شيء، كما قال الأئمة إذا خرج مخرج العلم ومخرج الاعتدال وألا يصحبه هوى متبع. فلماذا لا تنصفون الصحابة؟ الجميع متفق على أن هذا الرجل لمز الصحابة وسبه، ومع ذلك لا تجد قسوة أبدا. ثم راكوش غير قطب قطب قطب، هو قطب الإسلام؟ طيب ما احنا إذا تركنا قطبا ولا يجوز أن تتركه؟ تقولون أول ما تتركه يقولك إيه، عاش سيدا وما تسلم عاش قطبا وما تقطب. أول ما تمسكه يقولك ده ليس عالما إنما هو أزيد. أعطونا قاعدة، أعطونا قاعدة. لماذا لا تنصفون الصحابة؟ لماذا ما تنصبون موازينكم هذه أول شيء لنبي من الأنبياء ولأصحاب محمد؟ هذا دليل أنكم ما أنشأتم مثل هذا المنهج وما تعلقتم به إلا لنصرة الباطل اللي هو منهج العدل والإيه والإنصاف، ونصرة الضلال ولحماية الضلال وأهله ولحماية منهج الضلال. والله لو كنتم صادقين ما اخترعتم هذا المنهج، لو كنتم صادقين لبدأتم بنصرة أصحاب محمد وإنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورمى بعضهم بالنفاق ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل. ومثل هذا مقدس عندكم، مثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره، كما قال في علو الهمة محمد إسماعيل قال هذا الكلام، قال بأنه إيه كان كلام النحو عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات إيه ومات قطب. وأيضا في مواقف إيمانية ذكر هذا أيضا أحمد فريد، وسيد عفان ذكر هذا في صلاح الأمة في علو الهمة، كل هؤلاء مذكورون عندهم. أبلغ هذا الشأ وبلغ ذي المنزلة بسبه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أم بسبه لموسى أم بقوله بالحلول أم بقوله بوحدة الوجود أم لتعطيله للصفات أم بقوله بالاشتراكية؟ بل بلغ هذه المنزلة السامية عندكم بهذه الأشياء، بلغ هذه المنزلة السامية عندكم بهذه الأشياء وكثير وكثير من المخازي. ومع هذا هو عندكم قمة، وأصحاب محمد في الهامش وبعيدون عن الهامش. لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أباكم وجدكم لحاربتموه، ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وحملته مهما ادعيتم لأنفسكم. هذا الواقع يكشفكم ويضحكم. على كل حال أنا أحيل الشباب إلى كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، لا يأخذوا من أشرطة فلان وكتابات فلان، وإنما يأخذون العلم من مناهله الأصيلة ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليهم. وإن الأمر والله لا جد ورب السماء، لجد ورب السماء، لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له. فالسنة الآن تحارب، وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة والأنترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة بأنهم خوارج بل يكفرونهم. فأي فتنة أخبث وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء؟ فنسأل الله العافية. فنحن نحذر الشباب السلفية من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يصرع في أحضان أهل البدع. وقد مضت تجارب من فجر تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن سبأ وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى المختار ابن أبي عبيد وقعوا في الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال، وكثيرون وكثيرون جدا، ولكن نذكر منهم قصة عمران بن حطان، كان من أهل السنة وهوي امرأة من الخوارج أحبها يعني، فأراد أن يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها فأوقعته في البدعة قبحه الله، وكان يريد أن يهديها فضل بسببها. وكثير من المنتسبين المنهج السلفي يقول أنا أدخل مع هؤلاء من أهل الأهواء لأهديهم فيقع في حبائلهم، عبد الرحمن ابن ملجم وعمران بن حطان كلهم كان ينتمي إلى السنة ثم وقع في الضلال. هذا يقتل عليا وعبد الرحمن وعمران يمدحه، وأدى بعبد الرحمن فجوره إلى أن قتل عليا، وأدى بعمران فجوره إلى المدح هذا القاتل، نسأل الله العافية. قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أكرم بقوم بطون الطير قبرهم لم يخرطوا دينهم بغيا وعدوانا، إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم بارك الله فيكم. وجعل العبد الرزاق من أئمة، وحصر العبد الرزاق من أئمة الحديث أن انخدع بعبادة وزهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في حبائل التشيع، طبعا التشيع هو العام يعني. وانخدع أبو ذر الهروي راوي الصحيح بروايات وهو من أعلام الحديث، انخدع بكلمة قالها الدارقطني في مدح الباقلاني فجرته هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في حبائل الأشاعرة. يا الله يا أخوان، يعني ممكن الكلمة، ممكن حسن الظن، ممكن موقف. ولهذا احرص على دينك وخف عليه، ولا تجلس إلا أمام من انضبطت قاعدة العلم عنده وقاعدة الديانة، لا ما من يرفع شعارا قد يكون بعيدا عنه. فالعلم لابد يا أخواني أن يصطبغ الإنسان به وبآدابه وديانته ورحمته، وصار داعية من دعاة الأشعري، وانتشر بسببه المذهب الأشعري في المغرب العربي، فأهل المغرب يأنسون إليه ويأتونه ويزورونه ويبث فيه منهج الأشعري، وهم قبل لا يعرفون إلا المنهج السلفي، فسن لهم سنة سيئة، نسأل الله العافية. والنبي يقول من دعا إلى هدى كان لهم من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. والبيهقي انخدع ببعض أهل الضلال كابن فورك وأمثاله، وكان من أعلام الحديث. أنت جاهل وتثق بنفسك وتغتر بنفسك وأنت ما عندك علم يحميك، فأنت أولى مئات المرات بالوقوع في البدعة من هؤلاء. وانخدع البيهقي بابن فورك فوقع في الأشعرية، وكثير وكثير من الناس، وفي هذا العصر أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا على المنهج السلفي ولما اختلطوا بالبدع ضلوا، لأن أهل البدع الآن لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرفه الشياطين في الوقت الماضي، فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس. فمن أساليبهم أنك تقرأ وتأخذ الحق وتترك الباطل. كثير من الشباب لا يعرف الحق من الباطل ولا يميز بين الحق والباطل، فيقع في الباطل يرى أنه حق ويرفض الحق يرى أنه باطل، وتنقلب عليه الأمور. وكما قال حذيفة إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. فترى هذا سائرا في الميدان السلفي والمضمار السلفي، ما شاء الله ما تحس إلا وقد استدار المسكين، فإذا به حرب على أهل السنة، وأصبح المنكر عنده معروفا والمعروف عنده منكرا، وهذه الضلالة كل الضلالة. فنحن نحذر الشباب السلفي من الاضطراب بين البدع والركون إليه. ولذا نسأل الله يا إخواني ثبت على السنة. قد يكون الواحد اليوم من دعاة السنة وما تدري، لعل زلة ولعل سوء قصد ولعل بغيا وظلما يؤدي إلى سلب التوفيق، فيسلب الإنسان التوفيق. ولهذا الإنسان يديم التعلق بالله واللجوء إلى الله، لأن هذه الجنة جنة الفردوس،
وهي بين يديك،
فإن شئت أبقيت عليها وإن شئت انحرفت. فلا ينبغي الإنسان أن يزل عن طريق ذاق طعمه وأنس برفقائه واطلع على حلاوته، بل يزيده ذلك خوفا. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مطلع كتابه ورسالته كشف الشبهات، ويقول: وإذا عرف الإنسان ذلك، يعني الشرك والتوحيد، فإذا عرف الإنسان ذلك أكسبه ذلك أمرين: الأمر الأول الخوف العظيم، الفرح بفضل الله ورحمته، الفرح بفضل الله ورحمته أن من عليك بالتوحيد. والأمر الثاني الخوف العظيم، خوف العظيم من أن تنحرف عن هذا، فرح عظيم، خوف عظيم، فرح عظيم بالهداية إلى هذا الطريق وأن صرت من أهله، وخوف عظيم من أن تنحرف عنه. فأنصح الشباب السلفي أولا أن يطلبوا العلم وأن يجلسوا أهل الخير وأن يحضروا أهل الشر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا الجليس السوء وآثاره السيئة والجليس الخير وآثاره الطيبة، فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت رابح ومستفيد منه على كل حال من الأحوال، لا تجد منه إلا الخير كالنخلة كلها خير وكلها نافع، كما هو مثل المؤمن. والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن لا تسلب من دخانه، من دخانه، فالأذى لابد لاحق به والشر لابد أن يلحق بك جسيما أو خفيفا. فإذا كان لابد من الضرر بمجالسة أصحاب السوء، فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم؟ ما دليلك على الجواز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حذر، الرسول أنذر، الرسول بيّن الخطر، فما هو عذرك؟ وأئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، توجيهات القرآن والسنة، فبأي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة؟ وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر. فأنا أنصح الشباب السلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف، وأن يعرفوا قدر أهل السنة والجماعة، وأن يدركوا فيهم أنهم أهل النصح وأهل الخبرة، وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم أو يخالفهم، فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر، ومن استفاد منهم سلم ونجا، والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء. وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل، ولا يسمحون لك أن تناظر أهل البدع لأن المناظرة تجرك إلى الوقوع في الفتنة، فهم أهل خبرة وأهل ذكاء وأهل النصح. فأوصي الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله، ثالثا من توجيهاته ومواقف السلف الصالح، بدءا بالصحابة وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضي الله عليهم وابن عباس وجابر وابن عمر، ونذكر لكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستقصائهم. أما عمر فقصته مع سبيغ معروفة ومشهورة، وأما علي فيكفي أنه قتل الخوارج الذين قال فيهم شر الخليقة الخلق والخليقة، وأما ابن عباس فله كلام شديد في أهل القدر، منها قوله: ايتوني بواحد منهم حتى أعض أنفه حتى أجدعه، أو كما قال يعني هكذا سيتعامل مع أهل البدع. وابن عمر في أول حديث عند مسلم لما بلغوا أن قوم يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر، قال: أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء، لم يفتح ملفا وتحقيقات وإلى آخره، كما يفعل أو يفعل الآن أهل البدع، يقذفون الناس ظلما وعدوانا، فإذا ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحذرت منه قالوا: ما يتثبت، نعوذ بالله من الهوى، ولو يأتي ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبلون شهادتهم، بل يسقطونها، ألف شاهد عد على ضال من ضلالهم لا يقبلون شهادتهم. فضيعوا الإسلام وضيعوا شباب الإسلام بهذه الأساليب المكيرة، نسأل الله العافية. وابن عمر لما أخبره واحد والثاني يسمع فقط صدقه لأنه مؤمن عدل وثقة، ودينون يقوم على أخبار العدول من قواعده أخبار العدول. لكن لو جاء واحد يبلغ في ثقة، لاحظوا يا أخواني خلي بالكم، أنا الآن ثقة مثلا عند الشيخ ربيع مثلا، وسأذا بلي أقول الشيخ زيد هذا فيه كذا، والشيخ زيد هذا من مشايخ السنة المعروفين، هل الشيخ ربيع بناء على كلامي يصدر حكمه؟ لا. ليه؟ لجناب السنة عند الآخر، فلا بد أن يكون الجرح مفسرا مفسرا. لكن لو أنا آتي أقول يا شيخ عندنا واحد يدعى فلان ابن فلان، وهذا يدعو إلى القبور ويدعو إلى كذا وكذا وكذا، فنرجو شيخ منك كلمة في تحذير من هذا الرجل، فيقول بناء على ما وصلني فلان فلان فأنا أحذر من هذا الرجل. ليه؟ لأنه غير معروف. فالذين أوصلوا ابن عمر ثقات أوصلوهم عن من؟ عن قوم يقولون ألا قدر، وهؤلاء يتقفون ولا يعرفون بعلم ولا سنة، فلهذا أصدر ابن عمر مباشرة. لهذا لو يأتيني واحد الآن هو ثقة عندي ولكن يتكلم في ثقة، فنقول فسر، نقول فسر، يبقى لابد من التفسير والبيان. ليه؟ لأن له جناب السنة، والأصل أنه لا ينتقل عنها إلا ببينة. فإذا نقل لك الإنسان عدل كلاما فأصل في الصحة، واجب أن تبنى عليه الأحكام، وحذر الله من خبر الفاسق، فإن إنسان فإذا إنسان معروف بالفسق وجاءك بخبر لا تكذبه، تثبت، لأن هناك احتمال أن يكون هذا فسق فهذا خبر صادق، تثبت لا بأس. أما الآن العدل تلو العدل، والعدل تلو العدل، يكتب ويشهد، ما يقبل كلامه وينقل كلام الضال بالحروف، ما تقبل شهادته، يقولون حاقد. فهذه من الأساليب عند أهل البدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية، لا يعرفها الخوارج ولا الروافض. الشاهد أنه كما ذكرنا غير مرة أن الله حذر من أهل البدع وبين أن مقاصدهم سيئة، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وحذر منهم، حذر منهم عليه الصلاة والسلام، ففهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير، فهموا منها المواقف السليمة الصحيحة من أهل البدع والضلال، ودونوا ذلك في كتبهم، وقالوا إن المبتدع لا غيبة له، وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد، وهو أفضل من الضرب بالسيوف. لماذا؟ لأن هذا يفسد الدين مباشرة، هذا يفسد الدين، الفاسد يفسد الدين، الفاسق معترف بأنه منحرف وأنه مخالف الدين يحدث نفسه بالتوبة، أما هذا لا، هذا يفسد الدين ويفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد من محاربته للحكام والطغاة الجبابرة. لماذا؟ لأن أولئك ضلالهم وفسادهم معروف وواضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون الحق بالباطل. قال تعالى لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وهذه حال أهل البدع عندهم شيء، وهذا حال أهل البدع عندهم شيء من الحق أو شيء من الضلالة، يلبسون بشيء من الحق حتى يروج، طرق ماكرة. فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، تراه كم صب من اللوم والذنب والتحذير والطعن اليهود وعلمهم وللنصارى. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله، وهذا شأن أهل البدع، ولهم حظ من هذا الذنب الذي وجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدرة بالقدرة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فقد وقع أهل البدع في هذا الشر، وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية في الباطل، شاركون في كل هذه الأشياء. فالشبه قوي جدا بينهم وبين هؤلاء، فالشبه قوي جدا بينهم وبين هؤلاء، وقد أخبر الرسول أن هؤلاء سيتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كل ننصح الشباب السلفية أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحضروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى أذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم، أن يجعلنا وإياهم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.